نقول خذ نصيب صاحب النصف يقول لك أربعة من ستة. إذا قال ما أتحمل قلنا إذا لا شك. ولهذا قال فإن بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. وهذا الاشتراك يسميه العلماء اشتراك تزاحم، بمعنى أنهم إذا طلب كل واحد منهما حقه زاحم الآخرين، وإن أسقط حقه لازم الآخرين، لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم. وإذا كان اشتراك تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه، وإن عفا عاد إلى الآخرين. ثم قال وإن اشترثنان حق واحد، اشترثنان حق واحد فللشفيع أخذ أحدهما. كيف اشترثنان حق واحد؟ أرض بين رجلين، باع أحدهما نصيبه من الأرض على رجلين، فنقول للشفيع أن يأخذ نصيب أحد رجلين دون الآخر. لماذا؟ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهم، إذ أن أحدهما أخذ حقه بالشفعة وهو حق للشريك، والثاني بقي حق كاملا، فيكون الملك الآن بين اثنين ولا بين ثلاثة؟ بين اثنين يا أخوان، لأن الثالث طلعناه بأخذ نصيبه بالشفعة. فإذا قال الذي لم يأخذ نصيبه في هذا ضرر علي، نقول ما في ضرر عليك، وين الضرر؟ الضرر لا ضرر عليك، أنت لك الربع من الأصل، والآن الربع باقي ولا غير باقي؟ باقي، ولم يتجدد لك شريك، لم يتجدد لك شريك. الشريك الأول الذي لم يبيع موجود ما زال. واضح ولا واضح؟ نعم. الآن أرض بين رجلين، هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب، باع أحدهما نصيبه على رجلين، للشريك أن يشفع في الجميع، أليس كذلك؟ فقال أنا لا أريد أن أشفع إلا في واحد منكم، يقول للمشتريين أخذ الشفعة من واحد، أيصح هذا أو لا يصح؟ يصح، ما في ضرر. وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، إما لكونه ليس عنده مال يدفعه للاثنين، وإما لكون أحد الشريكين سيء العشرة والآخر طيب العشرة. هذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. وإما لإضرار العدوان، يريد أن يحرم الشريك المشتري الثاني نصيبه من الأرض، المهم أي سبب يكون فله أن يأخذ من أحدهما دون الآخر ولا ضرر. هذه واحد اشترثنان حق واحد، أو عكسه اشترى واحد حق اثنين، هذا العكس، اشترى اثنان حق واحد، أو عكسه اشترى واحد حق اثنين. إذن الأرض بين ثلاثة، الأرض بين ثلاثة أطراف، فباع اثنان حقهما على واحد، فللشفيع إيش؟ أن يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني. التعدد الآن في المشتري ولا في البايع؟ في البايع. طيب، له أن يأخذ بنصيب أحدهما، والبيوم يبين لنا لأن الظاهر من الصرح. نعم، شربت من النيل؟ يلا أصور المسألة، يصور المسجد صورته. اترك زيد وعمر خالد، قل أرض بين كذا. طيب نعم، فللشريك أن يشفع في نصيب أحد الشريكين دون الآخر. طيب هذه يقول: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة. اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة. مثال ذلك: أرضان فيهما شركة لشخصين، فباع أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحد. صورتم هذا؟ طيب، فللشفيع أن يأخذ أحد الشقصين، لأن الآن تعدد المعقود عليه. الصورتين السابقتين تعدد البائع أو تعدد المشتري، هذا تعدد المعقود عليه. فللشفيع أن يأخذ بأحد الأرضين ويدع الأخرى. وهذا بخلاف ما إذا اشترك اثنان في شفعة، فإننا نقول إما أن تأخذ جميعا بالشفعة وإلا فيسقط حق أحدكما، وهي اشتراك تزاحم. قال: أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع يأخذ أحدهما. من يصور المسألة الثالثة؟ نعم. طيب، نعم، صفقة واحدة يعني بيع واحدة. طيب، فله ذلك. تمام. قال: وإن باع شخصا وسيفا. إن باع شخصا وسيفا يعني ما وجد يمثل إلا بالسيف، نقول نعم. الفقهاء رحمهم الله دائما يتلقون العبارات بعضهم عن بعض، فهذا أول من مثل بهذا المثال قال باع شخصا وسيفا، ونحن نقول إن باع شخصا وكتابا يصلح؟ يصلح؟ يصلح. وهذا اللائق بطلبة العلم، شخص وكتاب، وبالمجاهدين شخص وسيف، وبالنجارين شخص وباب، نعم، وبأصحاب المعارض شخص وسيارة. إذن نمثل لكل إنسان بما يناسب. الآن ضابط المسألة: إذا باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، فالمراد بالشخص هنا الشخص الذي فيه الشفعة، والسيف ما لا شفعة فيه. إذا باع صفقة واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، يقول: فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، وأما الآخر الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذ به، فلا يأخذه بالشفعة. مثاله: رجل صاحب معرض بيع عليه شخص وسيارة، شخص يعني نصيب مشترك، شخص وسيارة. فللشفيع وهو الشريك في الأرض إيش؟ أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة. كيف ذلك؟ نقول: الآن كم تساوي الأرض؟ قالوا: تساوي 200,000. كم تساوي السيارة؟ 50,000. كم الثمن الآن؟ لكن إذا أردنا 250 صحيح 250 فنقول الآن خذ الأرض بكم؟ ب200 والسيارة للمشتري. ولهذا قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، ما قال بحصته من القيمة، لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا إلى القيمة. ثم قال ولا شفعة بشركة وقف. نعم نعم. أو تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن، بمعنى أنه باع أرضا وسيفا أو سجارة أو ما أشبه ذلك وتلف البعض، فللشفيع أخذ الباقي بالحصة. أو أرضا باعه وتلف بعضها، كيف يتلف بعض الأرض؟ بأن لا، هذا السعر ما يتلف الأرض، صحيح ربما يفسد الأرض لكن لا يتلفها. يعني معنى أخذه من لا تمكن مطالبته. يعني ربما نقول هذا المثال صحيح لكنه ما ينطبق تماما على كلام المؤلف، إنما إذا أخذه من لا تمكن مطالبته فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف، يعني لو كان الشريك نصيبه موقوفا موقوف وباع شريك، فإن الموقوف عليه لا يأخذ بالشفعة، واضح غير واضح؟ أرض بين اثنين وهي على أحدهما وقف وعلى الثاني طلق، يعني أنه أن نصيبه طلق ليس وقفا، فباع صاحب النصيب الطلق، فهل لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول المؤلف لا. واضح؟ واضح. اثنان شريكان في أرض نصيب أحدهما وقف ليس ملكا، فباع من نصيبه طلق يعني غير وقف، فهل للشريك الذي الموقوف عليه هل له أن يأخذ الشفعة؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ قال لأن الملك في الوقف قاصر، الملك في الوقف قاصر غير تام، لأن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع الوقف، ولا لا؟ ما يمكن يبيع، فملكه إذن غير تام، وإذا كان غير تام فكيف نسلطه على أخذ مال المشتري؟ ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن له الشفعة، أي للشريك في الوقف الذي نصيبه وقف أن يأخذ بالشفعة، لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هي العلة الثابتة فيما إذا كان وقفا، بل العلة فيما إذا كان وقفا أوضح، لأن هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه، ولو كان طلقا لكان إذا وجد الشريك الجديد سيء المعاملة يبيع نصيبه وينتهي. فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق. وأما قوله منه غير تام فيقال هو تام باعتبار أن الموقوف عليه يملك الوقف، حتى عند الأصحاب رحمهم الله قالوا إن الوقف يملكه الموقوف عليه لكن ملك قاصر. انتبه، القول الراجح أن الشريك في الوقف له حق الشفعة، وأن استحقاقه للشفعة أقوى من استحقاق صاحب الملك، لأن صاحب الملك إذا وجد من الشريك الجديد سوء معاملة إيش يبيعه وينتهي، لكن صاحب الوقف لا يمكن يبيعه، فيكون تضرر صاحب الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الضل. فلهذا نقول إن الراجح أن الشريك أي الذي نصيبه موقوف له الشفعة. انتبهوا بارك الله فيكم. طيب وإذا كله الشفعة وأخذ بها، فهل يكون هذا النصيب تبعا للوقف أو يكون ملكا للموقوف عليه؟ الثاني، إلا إذا نوى، هو ملك الموقوف عليه ملك طلق، إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعا للوقف. وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو أن يبقيه على ملكه؟ ينظر للمصلحة، إذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل قيمة هذا يتحمل ثمن هذا الشخص فالأولى أن يجعله للوقف لأجل أن ينمو الوقف ويزداد، ولأجل أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه. الموقوف عليه إذا مات ما ينتقل انتقال الميراث، ينتقل حسب شرط الوقف. طيب، ولا غير ملك سابق، ولا غير ملك سابق يعني لابد أن يسبق ملك الشريك الشفيع ملك المشتري. فلو اشترى اثنان حق واحد أو اشتريا أرضا مستقلة، فهل لأحدهما أن يشفع الآخر؟ الأخ اللي وراك، أين أنت؟ اثنان اشتريا أرضا صفقة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع الآخر؟ ليش؟ لماذا؟ لأن ملكه ليس بسابق، هما ملك الأرض جميع صفقة واحدة. فإذا قال زيد لعمر وهما المشتريان، قال زيد لعمر أنا شفع عليك، يقول عمر وأنا شفع عليك، فحينئذ نقول لا شفعة لواحد على الآخر، وأنتما اشتريتما الأرض أو الشخص صفقة واحدة فتساويتما، فلا حق لأحدكما على الآخر. طيب، إذن لابد أن يسبق الملك ملك الشفيع ملك شريكه. طيب، لو أن أرضا بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في الأول، ثم اشترى نصفها منه، ثم إن الأول باع نصيبه على آخر، تثبت الشفعة أو لا؟ تثبت. تفهمين الصورة ولا ما فهمتوها؟ رجل يملك أرضا فباع نصفها على شخص، ثم إن المالك الأول باع نصيبه على آخر، فهل المشتري الأول أن يشفع على الثاني؟ نعم، ملك البائع سابق على ملك المشتري. نقول وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. طيب، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم، يعني لو كانت أرض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم، فهل للنصراني أن يشفع؟ يقول المؤلف لا، يقول لا ما شفع، لأننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم والإسلام يعلو ولا يعلى. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى. نقرأ.
سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو رأس
فله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ولا شفعة بشركة وقف. يعني لو كان الملك بين رجلين، أحدهما الذي بيده وقف والثاني الذي بيده ملك، وهذا واقع يعني ليس صعبا، يكون الرجلان الشريكان نصيب أحدهما ملك ونصيب الآخر وقف، فباع صاحب الملك، فهل لصاحب الوقف أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا، ليس له أن يشفع، لأنه وإن كان مالكا فإن ملكه غير تام، لأنه لا يملك أي الموقوف عليه أن يتصرف في الوقف ببيع ولا رهن ولا غيره من نقل الملك. مفهوم؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. والعلة كما سمعت أن الملك إيش؟ غير تام، والصحيح أن له الشفعة، أن الشريك الذي يكون نصيبه وقفا له أن يشفع، بل لو قيل إنه أحق بالشفعة من نصيبه ملك لكان له وجه. لماذا؟ لأن صاحب الوقف لا يملك بيعه، ولو كان مالكا لكان يملك البيع إذا تأذى من الشريك الجديد. فالصواب إذن أن لصاحب الوقف أن يشفع، ولكن إذا شفع هل يضم إلى الوقف فيكون وقفا أو يكون ملكا للمشفع؟ ينظر، إذا كان نواه للوقف فهو للوقف، وهذا يتصور فيما إذا كان بيده ثمن الشخص المبيع من الوقف أو أراد أن يتبرع. مثال الوقف الذي كان بيده يريع ريعا كبيرا وعنده الآن دراهم، فلما شفع قضى الثمن من هذه الدراهم ونواه لإيش؟ للوقف، فيكون للوقف. أو يريد أن يتبرع هو بنفسه فيما أخذه بالشفعة من أجل لكون الوقف لوالده أو ما أشبه ذلك. المهم إذا نواه المشتري للوقف، نعم، إذا نواه الشفيع للوقف صار للوقف، وإن نواه لنفسه صار لنفسه، نواه النفس صار لنفسه. فإن قال قائل إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع، يعني لأنه لم يكن الملك مصرفه واحد. قلنا نعم هذا حق، إذا كان للمشتري فالوقف لم ينتفع به، لكن لا شك أن كون الإنسان مشاركا بنفسه لنفسه خير من كونه من يتلقى شريكا جديدا. كذلك غير ملك سابق، لا شفعة بغير ملك سابق. ومثال ذلك أن يشتري اثنان الملك معا، لأن يكون هذه الأرض اشتراها رجلان من رجل واحد، فليس لأحدهما أن يشفع. لماذا؟ لأن الحقين وردا على هذه العين مرودا واحدا فتعارضا، وإذا تعارضا فإنه لا يمكن أن يفضل أحدهما على الآخر. إذن لابد من أن يكون ملك الشريك الذي يأخذ بالشفعة سابقا على إيش؟ على ملك أخيها الذي باع، أو موافقا لها، المهم سابق على ملك المشتري الذي انتقل إليه النصيب. ولا لكافر على مسلم، يعني لو كان الشريك كافرا والمسلم باع نصيبه من هذه الأرض على مسلم، فإنه لا يحق للشريك أن يأخذ بالشفعة. لماذا يا محمود؟ نعم، لأن فيه إهانة للمسلم، حيث إنه سيؤخذ منه ما ملكه إيش؟ قهرا، ففيه إذلال له. والله تبارك، والإسلام يعلو ولا يعلى. والصورة واضحة ولا غير واضحة؟ واضح. شريكان في أرض، أحدهما مسلم والثاني كافر، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للكافر أن يأخذ بالشفعة. طيب، لو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم، هل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. وإن كان البائع على مسلم كافرا فإنه لا يأخذ شريكه الكافر بالشفعة، لأن العلة هي إهانة المسلم. وقال بعض أهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم، لأن الشفعة من حق التملك وليس من حق المالك. فإذا كان الكافر له الخيار، خيار المجلس، ويمكن أن يفسخ العقد غصبا على المسلم لأن هذا حق ملك، فكذلك الشفعة. سورة المسألة الأخيرة، مسلم باع على كافر شيئا، فهل الكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم، له ذلك، لأن هذا من باب حق التملك، فله أن يفسخ حتى وإن كره المسلم، لأن هذا حقه وهذا مقتضى العقد. الشفعة حق، ومقتضى البيع أي بيع الشريك على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة. فمثلا فيها خلاف بين العلماء، ولو قلنا برجوع هذا إلى نظر الحاكم القاضي لكان هذا جيدا، ويظهر هذا بالقرائن. إذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من هذا المسلم ويرى أنه علا عليه، فحينئذ لا نمكنه. أما إذا علمنا أن الكافر مهاجن وأنه لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه، فإننا نمكنه منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقف مشتريه، أي مشتري الشخص، بوقفه أي تسبيله، يعني أنه حين اشترى الشخص وقفه، سواء على خاص أو على عام. فعلى الخاص مثل أن يقول حين اشترى الشخص: هذا وقف على فلان أو على ذريته، فإن الشفعة تسقط. العام مثل أن يقول حين اشتراه: هذا وقف على الفقراء، فتسقط الشفعة. لماذا؟ لأن الشخص انتقل بعقد لا تثبت فيه الشفعة. أنتم معنا؟ كيف لا تثبت الشفعة؟ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي، وهنا انتقل الملك إلى الوقف، والوقف ليس فيه شفعة. يعني لو أن أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن يشفع، لأن انتقل ملكها بغير عوض مالي. طيب، أو تصرف بهبته، يعني أن الذي اشترى الشخص وهبه لشخص آخر فتسقط الشفعة، لأنه لو انتقل الشخص بالهبة لم تثبت الشفعة، فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة بانتقاله إليها، فإن الشفعة تسقط. واضح؟ طيب، أو رهنه، يعني أن المشتري مشتري الشخص رهنه، مثاله أرض بين شريكين، باع أحدهما نصيب على ثالث، الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه، يقول المؤلف إن الشفعة تسقط. لماذا؟ لأن الرهن ليس انتقال ولكنه إشغال. الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص هل معناه أنه باعه عليه وهبه له؟ لا، ولكن شغل الملك توثقة صاحب الدين، فليس انتقال الملك. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تسقط بالرهن، لأن الملك لم ينتقل للمرتهن. لكن يقال إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوف وبيع الرهن حينئذ نرجع إلى انتقاله ببيع، وسيأتي ذكره إن شاء الله. وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك، فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير. فإذا تعلق به حق الغير فإننا نبقي حق الغير وحق الشفيع، ونقول ما دام مرهونا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة، لا يمكن أن تأخذه بالشفعة لأنه مرهون مشغول. لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طلقا ليس مرهونا، فأخذه بالشفعة. وإن لم يوفي وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، لأن الملك لم ينتقل. ومثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراه، فهل تسقط الشفعة أو لا؟ المذهب أنها تسقط الشفعة، والصواب أنها لا تسقط، صواب أنها لا تسقط. لكن نعم، ترى المذهب أنها تنفسخ الإجارة، أنا قلت تسقط الشفعة، لكن المذهب تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة. والصحيح أنها لا تنفسخ الإجارة وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة. أما فهمت؟ مثال ذلك، باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث، الشخص الثالث آجره على طول، قال لواحد خذ هذا، أجرتك نصيبي، تجعل معارض، تجعل أي شيء، أجرتك نصيبي لمدة 5 سنوات، فالإجارة على المذهب تنفسخ، لأن حق الشفيع سابق على حق المستأجر. القول الثاني لا تنفصل، وللشفيع الأجرة من حين أخذ بالشفعة، فإذا قدرنا أنه أخذ بعد شهر صار بقية الخمس سنوات أجرتها لمن؟ للشفيع. وذلك لأن المشتري آجر الشخص وهو على ملكه، فالإجارة صحيحة، وهي عقد لازم أو جائز؟ هي عقد لازم. وإذا كان هذا الرجل تصرف تصرفا مأذونا فيه بعقد لازم فإننا لا يمكن أن نضيع حق المستأجر، بل نقول المستأجر تبقى ولكن الأجرة من حين أخذ الشفيع تكون للشفيع، وهذا لا شك أنه أقرب إلى العدل. القول بأنها الإجارة لا تنفسخ أقرب إلى العدل بلا شك. قال لا بوصية، يعني لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تسقط. فشيخ مالك رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء تسقط بها الشفعة، وذكر شيئا واحدا لا تسقط به الشفعة. مثاله اشترى الشخص، يعني رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على شخص، ومن حين اشترى الشخص أوصى به، قال أوصيت بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفا على طلبة العلم، فالشفعة لا تسقط. لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، وقبل الموت يكون الموصى به ملكا للموصي، له أن يتصرف فيه بما شاء. واضح ولا مو واضح؟ لا غبار عليه. طيب التعليل لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له إن كان معينا أو جماعة يمكن حصره. المثال صالح، باع زيد نصيبه من أرض مشتركة على بكر. نعم فقال بكر أوصيت بنصيب من هذه الأرض وقفا على طلبة العلم، فإن الشفعة لا تصدق، وللشفيع أن يشفع. إذا شفع انتقل الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك، تبطل الوصية أو لا تبطل؟ تبطل الوصية، لأن محلها تعذر أن تنفذ فيه الوصية. ثم قال وببيع. والخلاصة أن المؤلف أن نقول إذا تصرف المشتري تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء على وجه التمليك فإن الشفعة تسقط. هذا الضابط، إذا تصرف المشتري في ما اشتراه تصرفا ينقل الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة فإن الشفعة تسقط. وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقية، حتى في الرهن على القول الراجح خلافا لما قال المؤلف رحمه الله. إذا تصرف تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة إيش؟ باقية، مثل الإجارة، الوصية، الرهن، العارية وما أشبه ذلك، فالشفعة باقية. وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداء فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله وببيع فله أخذه بأحد البيعين. إذا تصرف في الشخص ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وأظن وقت الأسئلة جاء، أليس كذلك؟ نعم، نخلي هذا مبتدا الدرس القادم إن شاء الله. نعم، ارفع صوتك. إنسان، نعم نعم، فلو مات بعد أن أوصى به نمضى على الموصى، الموصى إليه إذا كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم، هل قبل الوصية أو لا؟ إذا قبل الوصية ما فيها سقطت الشفعة، لأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت. أما إذا ردوها بقيت الشفعة. نعم، أي نعم. لو عند ايش؟ لو رهن نصيب. طيب، يأتي الآن، لأن اللي بيبيع ما هو بالمرتهن، اللي بيبيع نفس الراهن. كله حتى لو باعه بالنيابة عن الراهن، لا يأخذ الشبيع. نعم، الله أكبر، الله أكبر.
هذا لأنه تصرف حال كونه يعني مالك للتصرف هذا.
نعم،
لكن أليس حق الشبيع سابقا على حق هذا؟
أي لكن ما يمكن يبطل الوقف.
هذا يعني مقتضى ما شيء عليه أول الحق الشفيع لا يمكن يسقط بحق.
لا، ما قلنا بهذا، لكن على قولنا مسألة الإجارة فقط، لأن الإجارة ما فيها نقل ملك، يكون تصرف صحيح وللشفيع أن يأخذ وله الأجر من حين أخذ.
أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط إذا علمنا أنه تركه أو
صرفا يدل على إضافة في التصرف؟ إذا سقطت هذه بتصرف المشتري، إلا إذا علمنا أنه حيلة، هذا الحيلة لا تقتل الشفعة.
ما قلنا هناك فرصة للشفيع يفكر أو يجمع مال أو يجمع.
هذه مسألة فورية، هل تجب على الفور أو لا تجب؟ قلنا أنها لا تجب على الفور.
ليس هذا مما يترتب عليه؟
لا، مهم هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف، يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه، ولا يمكن أخذه. نعم يا سليم. ولذلك قلنا يرجع للقاضي، قلنا يرجع للقاضي. القاضي إذا رأى في هذا إذلال المسلم وأنه ربما يتعالى كافر، فحينئذ لا يمكن من الشفعة. أما إذا كان كافر رجلا يعني عاديا ولا يهمه هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات. نعم، نعم نعم نعم. ولهذا بطلت. لا، ما يثبتون الشفعة في الإجارة، ما يثبتون. تبطل الإجارة من المشتري، المشتري أجر، وليس معناه أن الشريك هو الذي أجر. الشريك إذا أجر ما في شفعة أصلا، ما في شفعة لأنه منتقل الملك، لكن هذا الذي أجر هو المشتري. واضح؟ نعم نعم هذا في المحاكمة يوم القيامة. الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مو بالحق، هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين. لا لا واضح، لا واضح الآية السياق، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحديث ما يخالف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو، ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجوه، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.